يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الأبناء هنا في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ورحبوا كذلك بالأبناء الطلاب والطالبات المتابعين لدروس برنامج البناء العلمي، كذلك أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين عبر البث المباشر والمسجل لهذه الدروس. نحن في الدرس الرابع في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، والمتوفى سنة 21 بعد 123، بعد هذه القرون ينتفع الناس بهذا العلم، وهذا من بركة العلم على أهله، والعلم من الأعمال الصالحة التي تبقى للميت بعد موته. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به. والله تبارك وتعالى يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ويقول تبارك وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ما قدمه في حياته وما أخره من الأعمال الصالحة. ولهذا ينبغي المسلم أن يسأل نفسه دائما: ما الذي قدم في الحياة، وما الذي أخره بعد مماته من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وبهذا لا ينقطع عمله ويطول عمره. فانظروا إلى بركة العلم، فهذا العالم توفي في القرن في الربع الأول من القرن الرابع 321، ولا يزال أهل العلم وطلاب العلم ينتفعون بهذه الكتب وهذه المؤلفات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. درس اليوم سيكون في الجزء المحدد، لعلك الشيخ سعيد تقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
هذه الصفات الست التي ذكرها الإمام الطحاوي، وهي قوله حي لا يموت، يذكر الصفة ثم ما يقابلها من النفي، ذكر صفة الحياة وصفة القيومية وصفة الخلق وصفة الإماتة والرزق والبعث، ست صفات، وذكر ما يقابلها من الصفات المنفية التي تؤكد معنى الإثبات. ومناسبة هذا البيان لهذا المعتقد لما قبله، لما قرر الإمام الطحاوي رحمه الله في الجمل الماضية في قوله: ولا يشبه الأنام، وفي بعض النسخ: ولا يشبهه الأنام، ذكر هنا ما يتميز به الخالق عز وجل من صفات الكمال. فقال في الوصف الأول: حي لا يموت. والله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى الحي، ومن صفات الكمال صفة الحياة. ومعنى الحي أي ذو الحياة الكاملة التامة المتضمنة لجميع صفات الكمال، الحياة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. فهذا معنى الحي، ويشتق من الاسم صفة الحياة التامة الكاملة لله تبارك وتعالى. وقد سمى الله عز وجل نفسه بهذا الاسم في مواضع عديدة من كتابه، منها قوله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وأيضا في قوله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولهذا قال المصنف رحمه الله: حي لا يموت. وكلمة لا يموت أخذها من قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكلمة لا يموت من الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى، وكما تقدم بأن النفي ليس نفيا محضا بل يتضمن ضده من صفات الكمال، فهو الحي عز وجل الذي لا يموت. فيكون معنى كلام المؤلف رحمه الله بما سبق، يكون المعنى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله عز وجل حي لا يموت، فهو الحي عز وجل المتصف بصفة الحياة الكاملة التامة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، والتي لا تشبه حياة المخلوقين، فحياة المخلوق فيها نقص، أما حياة الخالق عز وجل فهي المتضمنة للكمال المطلق من كل وجه. في هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، تأمل كيف قرن الله عز وجل هذا الاسم بالتوكل عليه تبارك وتعالى، لأن الرب تبارك وتعالى إذا اتصف بصفة الحياة الكاملة التامة التي لا يلحقها فناء ولا عدم، فهو أحق بأن يتوكل عليه. فالذين عبدوا الأصنام من دون الله عبدوها رجاء أن تفرج الكروب عنهم، ورجاء النفع وكشف الضر، فبين الله عز وجل أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، وإنما الذي ينفع هو الحي. فهذا يوجب على المسلم أن يتوكل على الله تبارك وتعالى، ولهذا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت جل جلاله. فمن هذه صفته، وهي الكمال المطلق الحي الحياة الكاملة، فهو حري أن يتوكل المسلم عليه عز وجل. والتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل مع الثقة به عز وجل والأخذ بالأسباب المشروعة. فإذا علم المسلم أن الله عز وجل هو الحي توكل عليه توكلا تاما في جميع أموره وجميع شؤون حياته كلها. إذا علم أن الله عز وجل هو الحي استعان به والتجأ إليه، لأنه عز وجل هو الحي الذي لا يموت. أما هؤلاء الذين عبدوا من دون الله فهم يعبدون ويدعون من لا ينفعون، ولهذا يقول تبارك وتعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فكيف يتوكل على من هذه صفته أنه ضعيف وأنه ميت لا ينفع ولا يضر؟ وهذا فيه توبيخ لأولئك الذين تعلقوا بالأموات، تعلقوا بأصحاب القبور، وتعلقوا بغير الله تبارك وتعالى. أما المسلم فإنه يتوكل على الحي الذي لا يموت جل جلاله. ولهذا من ثمرات الإيمان بهذا الاسم وهكذا بسائر أسماء الله الحسنى أن يؤمن بالآثار المترتبة على هذا الاسم، فيؤمن بأنه عز وجل هو الحي، ويؤمن بصفة الحياة التامة الكاملة المطلقة، ثم الآثار المترتبة على ذلك، ومن ذلك التوكل عليه عز وجل والالتجاء إليه والاستعانة به عز وجل. والإيمان بالاسم يتضمن ثلاثة أمور: أن تؤمن بالاسم والصفة المشتقة من هذا الاسم والآثار المترتبة على ذلك. وهذه المعاني تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وأحصاها يعني عرفها وعرف المعنى وعمل بالمقتضى. والتعبد لله عز وجل بآثار الأسماء الحسنى يدخل في قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها يشمل التوسل بهذه الأسماء، بأن تقدم بين يدي مسألتك ما يناسب من أسماء الله الحسنى، وكذلك تتعبد الله عز وجل بآثار هذه الأسماء، ومن ذلك التوكل عليه، فتتوكل على الحي الذي لا يموت وتلتجئ إليه وتستعين به عز وجل، لأنه الحي الذي لا يموت. إذن هذا ما يتضمنه قول المصنف رحمة الله عليه: حي لا يموت. جاء بالصفة الثبوتية والصفة المنفية التي تؤكد معنى الإثبات في الصفة الثبوتية. هنا إشكال قد يرد على بعض الناس، فيقولون بأن الله عز وجل قد سمى بعض المخلوقات بالحي، فقال: يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فقد يقال بأن الله عز وجل سمى المخلوق بالحي، والجواب أن حياة المخلوق تختلف عن حياة الخالق، فحياة الخالق حياة تامة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والمخلوق حياته مقيدة بوجوده. وكون الأسماء تشترك لا يعني التماثل في الحقائق، فالمخلوق يوصف بأنه عليم وكريم ورحيم، ولكن هذا العلم وهذا الكرم وهذه الرحمة ليست كعلم الخالق ورحمته وكرمه. وهكذا صفة الحياة التي يوصف بها المخلوق فهي صفة تليق بالمخلوق، أما الخالق فله الكمال المطلق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الاسم، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهذا من التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى، ومن التعبد لله تبارك وتعالى بآثار هذه الأسماء والصفات، ومن ذلك اسمه الحي وصفة الحياة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ثم قال الإمام الطحاوي بعد ذلك: قيوم لا ينام. والقيوم من أسماء الله الحسنى صيغة مبالغة، صيغة مبالغة للقيوم، صيغة مبالغة. وقد سمى الله عز وجل نفسه بهذا الاسم في كتابه في مواضع عديدة، ومنها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمن أسماء الله عز وجل القيوم، والقيوم معناه القائم بنفسه، القائم بنفسه عز وجل، فليس بحاجة إلى غيره، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره في وجوده ولا في شيء من صفاته ولا في شيء من أفعاله. فهو مستغن عز وجل عن كل شيء، فهو الغني سبحانه وتعالى، وغيره غيره لا يقوم إلا به، غيره محتاج إليه في إيجاده وإمداده وفي إعداده، أما الرب تبارك وتعالى فهو القيوم القائم بنفسه. كذلك من معاني القيوم أنه القائم على غيره، القائم على شؤون خلقه، فغيره يحتاج إليه، كما قال عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والمخلوق لا يقوم بنفسه، وإنما هو يحتاج إلى خالقه عز وجل. وعليه فإن معنى القيوم يشمل معنيين: القائم بنفسه، والقائم بمخلوقاته عز وجل، قائم على شؤونها وإيجادها وإمدادها. فهو عز وجل القيوم من أسمائه ومن صفاته العليا القيومية. قول المصنف رحمه الله: القيوم الذي لا ينام. ولا ينام أيضا صفة منفية تؤكد معنى القيومية، تدل على الكمال المطلق في القيومية، فهو عز وجل القيوم الذي لا ينام. والله تبارك وتعالى قد نفى هذه الصفة عن نفسه في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم صفة نقص، صفة نقص، ولهذا نفى الله عز وجل عن نفسه هذه الصفة، لأنه كامل في حياته، فلا تأخذه السنة، والسنة هي مقدمات النوم، وكذلك لا يحتاج إلى النوم لكمال قيوميته تبارك وتعالى، وإنما الذي يحتاج إلى النوم هو المخلوق الضعيف لنقصه، أما الخالق عز وجل فهو القائم بنفسه، ولهذا تنزه عن الصفات المخلوق كالنوم والسنة ونحو ذلك. كان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن توسله بهذه الأسماء ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منت إليه بصره من خلقه، كما رواه مسلم. والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن ربه النوم، فقال: ولا ينبغي، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والسنة تأتي مؤكدة للقرآن في صفات الإثبات وكذلك في صفات النفي، وصفات النفي ليس النفي فيها نفيا محضا، بل يؤكد معنى الكمال في الصفات المثبتة لله عز وجل. المصنف جاء بالقيومية بعد صفة الحياة، فقال: حي لا يموت، قيوم لا ينام. والله عز وجل قد جمع في كتابه بين هذين الاسمين وبين هاتين الصفتين، الحي القيوم، جمع بينهما في كتابه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في آية الكرسي، في قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي الموضع الثاني في أول سورة آل عمران، في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والموضع الثالث في سورة طه، في قوله: وعانت الوجوه للحي القيوم. فجمع الله عز وجل لنفسه بين هذه الصفات. قال أهل العلم: لأن صفة الحياة تدل على الكمال الذاتي، وصفة القيومية تدل على الكمال السلطاني، فالكمال الذاتي الذي يشمل كمال العلم وكمال السمع وكمال البصر وكمال القدرة والعزة والحكمة والرحمة ونحوها من الصفات الذاتية، والقيوم تضمن الكمال السلطاني الكمال الفعلي، والذي يشمل الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والعطاء والمنع والخفض والرفع إلى غير ذلك من المعاني. فجمع الله بين هذين الاسمين لأنهما تضمن صفات الكمال الذاتي وصفات الكمال الفعلي السلطاني، لهذا جمع الله بينهما في كتابه في ثلاثة مواضع. ولهذا قيل في هذين الاسمين بأنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، كما جاء في بعض الروايات وفي بعض الأقوال عند أهل العلم في بيان اسم الله الأعظم، قيل هو الله وقيل الحي القيوم. ولهذا ينبغي المسلم أن يكثر في دعائه من قول يا حي يا قيوم، يتوسل إلى الله عز وجل بهذين الاسمين العظيمين الدالان على الكمال الذاتي والكمال الفعلي، فيكثر في دعائه في ربه تبارك وتعالى من التوسل بهذين الاسمين يا حي يا قيوم. قال بعد ذلك خالق بلا حاجة، ومن أسماء الله الحسنى الخالق، ومن أسماء الحسنى أيضا الخلاق صيغة مبالغة، كما قال تبارك وتعالى هو الله الخالق البارئ، وقال إن ربك هو الخلاق العليم. فالخالق والخلاق من أسماء الله الحسنى دلان على صفة الخلق التي هي من صفات الكمال التي تليق بالخالق عز وجل. وهذه الصفة أقر بها المشركون، أقر بها المشركون ولم ينكروا بأن الله عز وجل هو الخالق، كما لم ينكروا بأنه هو الرب، وإنما كان الإشكال عندهم هو في صرف العبادة لله تبارك وتعالى. أما الإقرار بأن الله هو الخالق وهو الرازق فكانوا يقرون بذلك، وإنما كان شركهم في العبودية. فالخالق هو الله تبارك وتعالى. قال بلا حاجة، أي أنه عز وجل خلق المخلوقات بلا حاجة إليهم، فهو الغني عز وجل، فلم يخلقهم تعالى تكثرا بهم من قلة، ولم يخلقهم ليتعزز بهم من ذلة، ولم يخلقهم ليستغني بهم من فقر، بل هو الغني عز وجل وهو العزيز سبحانه وتعالى، وإنما خلقهم ليبتليهم، كما قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وأيضا خلقهم لعبادته كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يخلقهم لحاجته إليهم، بل هم محتاجون إليه عز وجل وهو الغني. ولهذا قال المصنف رحمه الله في بيان كمال هذه الصفة بلا حاجة، خالق بلا حاجة، فهذه الصفة المنفية عن الله عز وجل تؤكد معنى الكمال في الصفة المثبتة، وهي صفة الخلق لله تبارك وتعالى. وخلقه عز وجل محتاجون إليه، فهم فقراء إلى الله، يحتاجون إليه في إيجادهم، يحتاجون إليه في رزقهم، في جميع أحوالهم وجميع شؤونهم. أما الرب تبارك وتعالى فهو الغني سبحانه وتعالى عن كل ما سواه. قول الإمام الطحاوي رحمه الله الخالق بلا حاجة، هل يفهم من ذلك نفي الحكمة والعلة في أفعال الله؟ لأنه قال خالق بلا حاجة، والجواب أنه لا يفهم من ذلك نفي الحكم والعلل كما فهمه بعض الشراح. فالله عز وجل حكيم، حكيم في خلقه، حكيم في أمره، حكيم في نهيه، حكيم في قضائه وقدره. ولهذا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهكذا أوامره ونواهيه وقضائه وقدره كلها مبنية على الحكم والعلل التي قد يدركها العباد وقد لا يدركونها. فلا يفهم من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله بلا حاجة نفي الحكم والعلل في خلق الله عز وجل، بل خلقه مبني على الحكمة، وهكذا أمره ونهيه وقضاؤه وقدره كلها مبنية على الحكم والعلل، كما ذكر الله عز وجل في كتابه شيئا من الحكم والعلل لعلكم تتقون لعلكم تتذكرون، وهكذا من العلل النصية أو العلل التي يستنبطها أهل العلم أو العلل التعبدية التي لا يدركها البشر، وإنما يتعبد الله عز وجل بأمره ونهيه وخبره، وإن كان لا يعلم الحكمة والعلة من فعله عز وجل. الإيمان بأنه الخالق يثمر للمؤمن ثمرات عظيمة، من ذلك الإيمان بوحدانيته تبارك وتعالى وألوهيته وإفراده بالعبادة، لأنه يعلم أنه هو الخالق وخلقه عز وجل عام يشمل جميع المخلوقات وبما في ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فهي مخلوقة لله تبارك وتعالى. أيضا عظمة المخلوقات تدل على عظمة خالقها، عظمة مخلوقاته تدل على عظم الخالق لها، فعظمة الكرسي وعظمة العرش وعظمة السماوات والأرض وكل ما تشاهده في آيات الله وفي عظمتها تدل على عظمة خالقها، فخالق العظيم عظيم جل جلاله. ولهذا التدبر والتفكر والتأمل في مخلوقات الله تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. هنا إشكال أيضا، قد يقال بأن الله عز وجل قد أثبت الخلق لبعض مخلوقاته، فقال سبحانه وتبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المصورين ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فنقول هذا الخلق بالنسبة للمضاف للمخلوق هو خلق مقيد، وهو يعني إعادة تكوين الشيء، وليس المقصود هو إيجاده من العدم، فالذي يوجد الشيء من العدم هو الله تبارك وتعالى، أما المخلوق في بنائه في تصويره فإنما هو يعيد تشكيل الشيء، كالنجار الذي يصنع الباب ويصنع ما يحتاج إليه الناس، فهذا وإن سمي خلق وكذلك البناء التي لم يخلق مثلها في البلاد، فليس المقصود هو الإيجاد من العدم، ومثلها ما يعبر به بعض الناس يخلق الفكرة، المقصود هو يوجدها، ليس المقصود هو الخلق الذي لا يليق إلا بالخالق عز وجل. فتسمية هذه الأشياء بخلق هي بالنسبة للمخلوق، وهي إعادة تكوين الشيء نقله من صورة إلى صورة، أما الخلق الذي هو الإيجاد من العدم فهذا يكون إلا للخالق جل جلاله. ولهذا الله عز وجل بين ضعف الإنسان في قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فهذا المخلوق ضعيف لا يمكن أن يوجد غيره من العدم. قال رازق، بعد ذلك قال رازق بلا مؤونة. ومن أسماء الله الحسنى الرازق، ومن أسمائه أيضا عز وجل الرزاق. أما اسمه الرازق فقد جاء في السنة، والرزاق جاء في قوله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المساعد القابض الباسط الرازق، والرزاق صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، ومن صفاته عز وجل الرزق. ورزقه تبارك وتعالى لعباده نوعان، هناك رزق عام لكل المخلوقات مما تنتفع به في معاشها، يشمل الرزق للمؤمن والكافر، يشمل الرزق الذي يتناوله الإنسان مما أحله الله أو مما هو حرام فهذا رزق عام، أما الرزق الخاص فهو لعباده المؤمنين في العلم النافع والعمل الصالح، كما يقال في نعم الله على عباده. فنعم الله على عباده منها النعم العامة ومنها النعم الخاصة، ولهذا المسلم إذا قال في صلاته اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هل المقصود هنا النعمة العامة أو النعمة الخاصة؟ النعمة الخاصة. وقوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، النعمة الخاصة التي هي الهداية لهذا الدين القويم. فهكذا رزقه عام وخاص، العام لجميع مخلوقاته والخاص لعباده المؤمنين. قول المصنف رحمه الله رازق بلا مؤونة، وفي بعض النسخ بلا مؤنة، ويظهر أن هذا الاختلاف من النساخ أو اختلاف في الطبعات، ومعناهما متقارب أي بلا مشقة ولا كلفة ولا ثقل، بل إنه عز وجل خلقهم بلا كلفة ولا مشقة، فما مسه من لغوب جل جلاله لكماله المطلق في كل شيء. قد يقول قائل إذا كان الله هو الرازق سبحانه وتعالى هل يعني ذلك أن الإنسان يتكل على ما هو مكتوب والله عز وجل قد كتب الأرزاق كما كتب الآجال، ويعتمد ويعتقد بأنه إنه هذا هو التوكل؟ نعم
أحسن الله إليكم. لا يجب عليها أن يبذل الأسباب كما قال الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها.
أحسنت. نعم، والأخذ بالأسباب هو من التوكل على الله تبارك وتعالى، أما الاعتماد على ما هو مكتوب وترك الأخذ بالأسباب هذا تواكل وليس بتوكل. فثقته بالله واعتماده على الله وإيمانه بأن الله عز وجل هو الرازق وأنه يرزق من يشاء هذا لا يجعله يترك الأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها الله عز وجل، بل يبذل الأسباب ويعلم أن الرازق هو الله عز وجل وأنه يرزق من يشاء. قال بعد ذلك ومن طبعا قال رازق بلا مؤونة أي بلا تعب ولا مشقة، ولهذا يرزق من يشاء، بل لو أن الأولين والآخرين قاموا في صعيد واحد فسألوا فأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. تأمل لو أن جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم قاموا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل فأعطى كل إنسان مسألته ما نقص من ملك الله عز وجل شيئا، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من حديث أبي ذر في قوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أنا هنا الشاهد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، تأمل لو أن الأولين والآخرين بل الإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا، هذا ليس بحاجة إلى الخلق، وهذا يؤكد المعنى السابق. ثم قال عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، المخيط معروف الإبرة الثخينة لو أخذت هذه الإبرة ثم وضعتها في المحيط ثم رفعتها ما نسبة الماء التي علقت بها إلى ماء البحر، لا شيء. وهكذا لو أن الأولين والآخرين بل الإنس والجن قاموا في صعيد واحد فسألوا الله فأعطى كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكه عز وجل شيئا لكماله المطلق. ولهذا عز وجل يرزقهم بلا مؤونة بلا مشقة بلا ثقل لكماله المطلق. ولهذا الإنسان لا يحتقر أن يسأل الله عز وجل حاجته، فالله عز وجل على كل شيء قدير. قال الإمام الطحاوي بعد ذلك: مميت بلا مخافة. من صفات الله عز وجل الفعلية أنه يحيي ويميت، فهو الحي ويحيي ويميت. والله عز وجل يوصف بأنه المحيي والمميت، وهذا ثابت بالكتاب والسنة، أي صفة الحياة وكذلك صفة الإماتة. لكن هل المميت من أسماء الله الحسنى؟ الحي من أسماء الله كما مر معنا، لكن هل المميت من أسماء الله الحسنى؟ فيعبد الإنسان ابنه بعبد المميت عبد الحي، لا إشكال. فيقال بأن المميت ليس من أسماء الله، كذلك المحيي، وإنما الثابت هو الحي، وأما المحيي فهو وصف، والمميت هو وصف. وكما تقدم بأن الأسماء توقيفية، الأسماء توقيفية، فلا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، ما تشتق، لا تشتق الأسماء لا من الصفات ولا من الأفعال. أما الصفة فتؤخذ من الاسم وتؤخذ من الفعل أو ينص عليها. فمن صفاته أنه يحيي ويميت، ولكن لا يسمى بالمميت، وكذلك لم يثبت اسمه المحيي. نعم تفضل.
نعم. بالنسبة لهذه الصفات، أما اسم الله الموجود في أسماء الله الحسنى النافع الضار، فما قولكم في هذا الضار؟
طبعا في بعض الأسماء تثبت بما يقابلها، تثبت بما يقابلها وليس ليس مجردا، فبعضها يعني تثبت فيما يقابلها في جهة المقابلة. مع أن بعض الأسماء مثل الحديث الذي فيه التعداد فيه ضعف، ومعلوم أن الحديث الضعيف لا يعتمد عليها في إثبات الأسماء والصفات، ولهذا الأسماء والصفات يعتمد عليها بما جاء في كتاب الله أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض هذه الأسماء قد ترد في بعض الأحاديث ضعيفة، ولكن الحديث الضعيف لا يعتمد عليه في باب إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يوصف بأنه المحيي، ويوصف بأنه المميت، يحيي ويميت، كما قال عز وجل: ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهذه صفات. وقال: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهو عز وجل يحيي ويميت، وهذه من صفاته عز وجل. في حديث حذيفة في دعاء الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذلك في حديث أنس في أيضا دعاء الاستيقاظ من النوم: اللهم الحمد لله الذي أحيانا، في حديث أنس: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قول المصنف هنا مميت، هل الموت صفة وجودية أم صفة عدمية؟ بمعنى هل الموت صفة موجودة أو صفة غير موجودة؟ والجواب أن الموت صفة وجودية، في صفة وجودية، بدليل أن الله عز وجل خلق الموت، فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا خلافا للفلاسفة ومن قال بقولهم الذين يقولون بأن الموت صفة عدمية، بل الأدلة تدل على أن الموت موجود وأنه صفة موجودة، ولهذا يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. إذن هو معروف عندهم، دل على أنه صفة وجودية. ثم وكلهم قد رأى، ثم ينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار. فهذا يدل على أن الموت صفة موجودة، ولهذا يعرف أهل الجنة ويعرفه أهل النار. فإن قلت كيف يذبح وهو أمر معنوي، فنقول إن الله تبارك وتعالى يجعل الأمور المعنوية يجعلها أمورا حسية، والله عز وجل على كل شيء قدير. فالأمور المعنوية توزن وتكون محسوسة ومشاهدة لقدرة الله تبارك وتعالى في جعل الأمور المعنوية أمورا حسية. هذا الذبح للموت يدل على أنه صفة وجودية، فخلقه الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة، ويأتي يوم القيامة في صورة كبش فيذبح. هذا الذبح متى يكون؟ يكون بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة، ويستقر أهل النار في النار، فيؤتى به فيذبح بعد أن يخرج أهل التوحيد عصاة الموحدين، بعد أن يخرجوا من النار. فذبح الموت بعد خروج عصاة أهل التوحيد من النار، فيؤتى به فيذبح بين الجنة والنار بعد أن يخرج أهل التوحيد من النار. قال بعد ذلك باعث بلا مشقة، أي من صفات الله عز وجل دل على كماله المطلق أنه يبعث الخلائق، كما بين ذلك في مواضع كثيرة في كتابه في قوله عز وجل زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى ربي ثم لتنبؤن يومئذ بما عملتم. فالله تبارك وتعالى يبعث الأولين والآخرين، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، فيبعثهم الله تبارك وتعالى. والبعث هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعرين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختنين، بهما ليس معهم شيء. وقوله بلا مشقة، أي أن الله تبارك وتعالى يبعثهم بلا مشقة، فالذي أوجدهم من العدم قادر على أن يعيدهم مرة أخرى بل أهون. ولهذا يستدل على البعث بالمبدأ، يستدل بالمبدأ على المعاد، كما ذكر الله عز وجل أدلة البعث، وهي أدلة عقلية وأدلة حسية في آخر سورة ياسين، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهذه الأدلة أدلة شرعية، أدلة حسية، أدلة عقلية. ولهذا تأملوا الأدلة في كتاب الله في إحياء الموتى، في إحياء الأرض بعد موتها، كلها تدل على أن الله عز وجل يبعث الخلق بلا مشقة، فالذي أوجدهم من العدم إعادتهم مرة أخرى أسهل وأهون. هل البعث تجديد للخلق أم إعادة؟ هل البعث تجديد للخلق أم إعادة؟ نعم،
البعث يكون إعادة.
إعادة. والدليل قوله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلهذا هو ليس فيه مشقة ولا كلفة، بل هو مجرد إعادة للخلق. كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولهذا يبعث الناس على ما ماتوا عليه، فكل إنسان يبعث على ما مات عليه. فإن كان محرما يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث على ما كان عليه. ومن كان على الهدي والسمت النبوي يلقى الله كذلك. آكل الربا يبعث كالمجنون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحرم الله البيع وحل الله البيع وحرم الربا. والذي يشرب الخمر يبعث والخمر في بطنه. فالله عز وجل يعيد الخلق بلا مشقة، أي بلا كلفة ولا تعب، لأنه عز وجل هو القادر على كل شيء. نكون بهذا قد انتهينا بحمد الله من الجزء في المخصص في هذا الدرس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإخواننا المشاهدين والمشاهدات ممن ينتفع بعلمه بأسماء الله وصفاته، ويجعل وسيلة إليه التوحيد والإخلاص. أسأله تبارك وتعالى يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي، ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم.